ملتقى شباب الرياض، حيث الملايين من الابتسامات.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخيار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم كما جمعتنا على هذه الأرائك في الدنيا، فاجمعنا على أرائك الجنة متقابلين. اللهم وانزع ما في قلوبنا من غل يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده يا رب العالمين. أيها الأحباب، في هذه الروضة من رياض الجنة، وفي هذا اللقاء الإيماني، وتحت عنوان نداء الأمهات، أتحدث إليكم عن حلوة اللبن، تلك الأم الرؤوم التي أرضعتك الحياة، أرضعتك في رحمها أسباب الحياة، فتحركت جنينا، حملتك كره ووضعتك كره، وبعد أن سقطت على وجه الأرض ورأت معالم الموت بين عينيها، ضمتك إلى صدرها داعية الله أن يحفظك لها. أتحدث عن الأم، وما أعذب الحديث عن الأمهات، أبواب الجنات، قرة العين، ما أعذب أن تتحدث عن الأم أيها الحبيب، في زمن تصحرت قلوب بعض الأبناء وتلومت نفوس بعض الأبناء وتنمرت طباعهم على من جعل الله طاعتها باب إلى جنات النعيم، بل وجعلها أوسط أبواب الجنة، بل وجعل رضاه في رضاها، رضا الله في رضا الوالدين. أتحدث أيها الأخيار عن دفقة دم القلب وعن ماء العين، أمي وأمك. وإذا قلت أمي تتراجع كل الجمل، وتعجز كل اللغات، وتغلق كل المعاجم أن تجد ترجمة لكلمة أمي. أمي وأمك أيها الحبيب، نتحدث عنها هذه الأيام بعد أن سمعنا ما يجعل القلب يدمع من قصص لن أحزنكم بذكرها، فما أتيت هنا إلا لأذكر البر وأذكر بالنداء. أما قصص العقوق والتي تقرح العيون وتدمي القلوب لن أذكرها هنا، أتيت أذكر نماذج وأنادي نداءات لابن لا زال لم يسجد لله شكرا أن أمه الرؤوم لا زالت على قيد الحياة. إن وجود الأم في حياتك، أقسم بجلال الله، إنه نعمة. اسأل من خرج من مقبرة النسيم أو من أي مقبرة من المقابر وقد أودع باب الجنة كهفا مظلم وأغلق عليها لحدا ضيق، اللهم اجعل قبورهن رياضا من رياض الجنات. وكما حرمت من ماتت أمه يا رب، حرمتها اللقاء بها في الدنيا والأنس بها في الحياة الدنيا، يا ربي افتح له باب البر بعد الموت، واجمعه بها على منابر الجنة وأرائكها. إن وجود الأم في حياتك معنى ذلك إن في بيتك أو بيتها باب إلى الجنة مفتوح. نعم، هل في بيوتنا التي بنيت من طين وحجر وغلقت عليها الأبواب من خشب وحديد هل يوجد فيها جنة؟ إي والله، إي والله، إن من كانت أمه على قيد الحياة أو والده، وأتحدث عن الأم لأنها وصية الله، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم قال حملته أمه، خصص الأم في الذكر لأنها أحوج إلى البر من الأب، ولأن البر أربع منازل، الأولى والثانية والثالثة كلها للأمهات. أيها الأخيار، من كانت أمه على قيد الحياة ثم لم يدخل الجنة في الدنيا قبل الآخرة صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، رغم أنفه دس أنفه في الرغام والثرى لأنه عدو لنفسه. رضي الله عن أحد السلف عندما تأخر في بيته وأصحابه عند الباب ينادون، تأخر عليهم، فلما خرج متهلل الوجه: ما الذي أخرك؟ قال: كنت أتمرغ في رياض الجنة. قالوا: أو في بيتك روضة من رياض الجنة والبيت يعلوه الغبار وبناؤه الطين؟ قال: كنت تحت قدمي أمي. الله أكبر، يرون أقدام الأمهات روضات من رياض الجنات. وأعجبني شاب في زمننا هذا سمع موعظة وانطلق إلى أمه ثم أكب على قدمها فقبلها، فالتفتت إليه وهي بعين حانية محبة: يا بني لا تقبل رجلي ونمك، حب راسي. قال أماه: إثري ضايع من سنوات طويلة، أقبل رأسك، اللي وضع الجنة تحت أقدامك هو الله، فلن أقبل رأسك بعد اليوم، إلزم قدميها فتمت الجنة. إنه النداء التي تناديه الأم لكل من لم يستشعر نعمة الله عليه بوجود أمه على قيد الحياة، نداء إلى ذاك الذي انشغل بدراسته أو انشغل بزوجته أو انشغل بأبنائه أو انشغل بوظيفته أو انشغل بابتعاثه أو انشغل ببيعه أو بشرائه أو انشغل بأي مشغل من مشغلات الدنيا. أقول: نداء أمك تقول: يا بني أتبحث عن السعادة؟ إنها تحت أقدامي. أتريد التوفيق؟ إنه بعد توفيق الله بدعائي. أقول لذاك الذي ولو كان انشغالك بالدعوة وبالإصلاح وبتعليم الخير فإن انشغالك عن أمك انشغال بمفضول عن فاضل، وبواجب وبنافلة عن واجب. لذلك نحن في زمن بات بعض الناس يتشاغل ظناً منه أن ما يشغله خير مما ترك، وبعض الأمهات عينها دامعة تتمنى رؤية الأحفاد والأبناء، بعضهن عيونها مصوبة إلى الباب، عسى أن يفتح الباب فيدخل محمد أو تدخل فلانة أو يدخل الأحفاد لتشمهم وتضمهم، وهذا العدو لنفسه مشغول. وبعضهم إذا أتى إلى أمه فتح جريدته أو تقلب صفحات الجريدة في الجوال أو يكتب رسائل أو يرد على جوالات، وبين يديه حلوة اللبن قرة العين سبب وجوده وصية الله ووصينا الإنسان وحكم الله وقضى ربك. إننا أيها الأخيار نقول لذاك الذي تشاغل، وسنناديه الذي تشاغل عن أمه، أقول: والدي ووالدك لربما يجد ما يشغله، أو يجد غير أمك، وقد يجد غير أمك، لكن أمك لا تجد غيرك ولا تستغني بعد الله عنك. لذلك أقول في هذا اللقاء: يا معاشر الأبناء، يا معاشر الأبناء، عودوا إلى تلك الأم التي الصبر عليها ضرب من أضرب الجهاد، ففيهما فجاهد. حبيبنا يرد رجل أراد الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام، ويقول: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ما أجمل أيها الأحباب أن نتحدث عن بعض المواقف الإيمانية الجميلة، عن دقائق البر، نتحدث عن الإيجابية في النظرة إلى الأم. يقول أحد المشائخ المفتين: تتصل عليه بنت صالحة، بنت تقية، تقول: يا شيخ، أدهن قدم أمي بالفازلين، فإذا دهنت قدمها وبقي بعض من الفازلين في يدي مسحت به وجهي، ولكن يا شيخ يبقى بعضا من الفازلين في يدي، أضطر إلى غسل يدي بالصابون. السؤال: هل غسل يدي البنت أو الابن بعد دهن أو دهن قدمي الأم، هل غسلها بالصابون يعد عقوقا يا شيخ؟ فما كان منه إلا أن دمعت عينه، لأن ما فعلته عجز هو أن يفعله. انظر إلى هذه التي تخشى أن غسل يديها بالصابون نوع من أنواع العقوق. وأخرى تقول إن أمها تأخذ الأنسولين، فهل ضرب الأم للإبرة إذا ضربت أمها بإبرة الأنسولين ولا بد من ضربها وإلا يؤثر على حياتها، هل الضرب والإيلام للأم بإعطاء الدواء عبر الإبرة والألم في وجه الأم، هل هذا من العقوق يا شيخ؟ الله أكبر. إلى حد بلغ بعض البررة إلى أنه لا يريد الإيذاء. ابن عون عليه رحمة الله، عبد الله، عندما قالت أمه: يا عبد الله، قال: لبيك. فلما رأى أن صوته ارتفع على صوتها استغفر وأناب وكفر عن رفع صوته على أمه أن أعتق جاريتين كفارة لارتفاع الصوت. ما أجمل حياتهم، وما أجمل حياة البررة. ننادي كل من أقر الله عينه بوجود أم وأب: عد إليهم واطلب السماح منهم، وقبل الأقدام والأرجل والأيادي والعينين وما بينهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واخفض جناح الذل لهما، واحمد الله إذ أبقاها أو أبقاه لك. ورحم الله ذاك الإمام الذي عزاه أبناؤه وطلابه عند موت أمه، فكأنما بعض طلابه نقم عليه أو انتقده: ما هذه الدموع التي ما رأيناها قط يا إمام؟ أهذا جزع؟ أهذا ضعف في الصبر وقلة في الصبر؟ قال: لا، اليوم دفنت باب الجنة، ما أبكي موتها، إنما أبكي بابا إلى الجنة كان مفتوحا فأغلق. نعم أيها الأخيار، بعضنا سيفيق، ومتى يفيق؟ يفيق إذا وصلته رسالة: استلم والدتك من غرفة أو من ثلاجة الموتى، اللهم مد في أعمار الأحياء منهن على طاعة يا رب العالمين. يفيق إذا رأى الإسعاف يحمل أمه وقد أصيبت بجلطة أو نحوها. ما ينفعك الإفاقة في تلك الساعة، لأنك ما استمعت إلى النداء ولا إلى الوصية. وإليك قصة بعضنا يعرفها وكتبت الصحافة عنها، ووالله إنها تكتب بمداد الذهب إن لم نقل النور. شايب كبير سن شابت لحيته، وأمه عجوز تجاوزت 90 عام، في منطقة من مناطق المملكة ولعلها الأسياح في القصيم. شايب أمه تجاوزت 80 وهو بلغ 70، ضعف حاله وهو لا زال يخدم أمه ويطعم أمه ويرعاها على ضعف فيه وعلى أمراض لزمته، تقدم شقيقه أخوه وأتى من بلد بعيد، قال: أنا أصغر منك وأقوى على خدمة أمي منك، فهب لي أمي علي أن أكحل عيني برؤيتها كل صباح، ولعلي أن أرفعها خدمة لها. قال: ويحك، أعطيك أمي؟ أنت عاقل؟ أحد يعطي نفسه يتنازل عن عينه؟ هي قرة عيني. قال: ولكنها عاشت معك ردحاً من الزمن طويل، عطني أمي لعلي أن تقر عيني في آخر حياتها ببرها. قال: لا والله لا أعطيك. فهدده الأخ، انظر التهديد: والله إن لم تعطني أمي لأخفف العناء عنك، ولكي أذوق طعم البر لها وخدمتها لأشتكينك على القضاء، وترفع القضية في محاكمنا، لا لأنهم يتشاكون في أرض ورثوها وعلى مال يقتسمونه، إنما الشكوى تنافس على باب الجنة، من يدخل الجنة بيته، وينتقلون إلى القضاء، ويجلس المدعي وهو الأخ الأصغر أمام المدعي وهو المدعى عليه وهو الأكبر، والقاضي ينظر إلى البررة، ينظر إلى الوجوه المضيئة. دعواك: قال: إن أمي بلغت من السن عتية ولا تزن إلا 20 كيلاً، 20 كيلو، إنما هي عظم يلتحفه أو يلتحف جلداً هزيلاً. قال: وماذا تفعل بأمك؟ قال: أنا أقوى منه على خدمتها، وهو يحتاج من يخدمه. التفت إليه وقال له: يا فلان، أتتنازل بأمك لأخيك؟ قال: أحد يتنازل عن الجنة يا شيخ؟ أحد يا شيخ يتنازل عن عينه؟ يا شيخ، أنا في قوة. فتداعيا، فما كان من القاضي إلا أن أمر الكبير أن يحضر أمه إلى مجلس القضاء. فانطلق الكبير ولحقه الصغير وأحضر الأم، وضعت في كرتون من صغرها والتحفت بمفرش صغير، فحملها الكبير، ثم أتى الصغير وحملها، ثم أخذها الكبير مرة أخرى حتى بلغوا القاضي. فما كان من القاضي بعد أن رأى العجوز التي أقعدت وتجاوزت 90، قال: هذا ابنك فلان يريد أن يأخذك من فلان لأنه أقوى لخدمتك، ماذا تقولين؟ أتريدين هذا أم هذا؟ فتبسمت العجوز وقالت للقاضي: هذا عيني اليمنى وهذا عيني اليسرى، كيف أتنازل؟ لا هذا ولا ذاك، أنا لا أمكن أن أختار بينهم. فما كان من القاضي إلا وأعلن الحكم بالأصلح للأم، فكان الأصلح أن تذهب مع الابن الصغير. سحت دموع الكبير وشرق بدمعه ولحق بأمه، وأخوه يحملها بين يديه يقبل أقدامها ولسان حاله: لولا قاضي الأرض ما استطاع أن يأخذك، وموعدنا أمام قاض في السماء هو الله، أشتكيه إن كان ظالما لي. ما أجمل البر وما أجمل دقائق البر. هذه القصة وهذه الصورة ليست من صور السلف الصالح في البر أيها الأخيار، هذه قصة وقعت أحداثها هذه الأيام، لا بد أن يذكر بعضا من دقائق البر حتى ينشرح صدور أبنائنا. واعلم أيها الأخير أيها الأخ، لا يمكن أن يكون الدعوة إلى بر الوالدين وإلى بر الأمهات بالذات إلا إذا رأى أبناؤنا منا نماذج مشرقة. لو تقرأ على ابنك القرآن كاملا وتصطفي الآيات التي وردت في فضل بر الآباء والأمهات، إذا ما رأوا منك أنت موقف بر وخضوع وخفض جناح من الذل، وإلا يبقى كلامنا جمادات، ويبقى كلامنا كالشخوص جامدة لا روح فيها. أيها الأخيار، في هذا الزمن الذي كثر فيه العمل وكثرت فيه الأعمال وازدحمت فيه الطرقات واستوحشت النفوس وتصحرت الأخلاق، وجدنا أناس يشهد لهم بعض الناس بالصلاح، إي والله بعض الناس في خير ويثني عليه الناس، وتجد في أبواب البر كلها داخل إلا أوسع أبوابها أمه متشاغل. بعضنا لو سألته متى كنت آخر مرة عند أقدامها، متى قبلت يداً أو رأساً وأنت خافض الجناح، بعضنا جاف، بعضنا لا يحمد الله على وجودها، بعضنا أيها الأحباب لا يكون كالعبد عندها. وسئل ابن سيرين كيف يكون الرجل عند أمه، قال كما ترى السيد كما ترى العبد عند سيده. الله أكبر. أحد السلف الصالح إذا أراد أن يصعد سطحاً في بيته سأل أبناءه هل أمي تحته، فإن قالوا هي تحته ما صعد إجلالاً لها. وكان أحدهم لا يحد النظر، والحسن البصري ما كان ينظر إليها بل كان ينظر إلى الأرض، حتى كان يتحدث متخشعاً كأنما العبرة تخنقه، لما يا إمام؟ قال ويحك، رضا الله في رضا هذه التي بين يدي، إن رضا الله في رضا الوالدين. نعم أيها الأخيار، الإمام محمد بن المنكدر عليه رحمة الله وهو الفقيه من فقهاء المدينة كان يأتي إلى أمه فيضع ليرضيها إذا رآها غضبا، فيضع خده على التراب ويقول أماه ضعي قدمك على خدي، فلا يرفعه إلا إذا وضعت قدمها على خده، وهو الفقيه عليه رحمة الله. كان إذا رأى أمه نائمة وتشتكي قدميها عليه رحمة الله يأتي إلى الأقدام. والبررة يا أخوان تلقاهم عند رجلين الأمهات، ما هو بجالس أهلهم في الأرض وهو قاعد على الكنب فوق، ولا يتحدث معها والجوال في يده مثل بعضنا، ولا يتحدث وهو واقف، وما يتشاغل عندها، ولا يأكل على مائدتها، ويتحدث معها أحياناً حديث الند بالند. وانظر إلى بعض المتزوجين يدلل زوجته عند أمه، ويثني على زوجته عند أمه، ويضاحك زوجته عند أمه، والأم لا تدليل ولا مدح ولا ثناء، حتى غارت بعض قلوب الأمهات من بعض الزوجات، وصار حضور بعض الأبناء العاققة أهل العقوق في المشاعر. ليس العقوق أن تضربها أو أن تشتمها، عياذاً بالله، هذا لا يفعله الفاجر ولا الزنديق، مع أني اتفقت معكم وعاهدتكم ألا أجرح قلوبكم ببعض القصص، لكن يوجد عندنا في سجوننا من قتل أمه، إي والله، ومن ضرب أمه، ومن هربت أمه منه، ومن كانت أمه تختفي خلف الأبواب حتى لا يراها فيؤدب أمه، نسأل الله السلامة والعافية. أعود فأقول بعضنا انشغل عن أمه وما استطاع أن يخفض جناحه جناح الذل له. يقول بعض الشباب أنا يا شيخ ما أقدر أبتسم في وجهها. قلت كيف لا تستطيع أن تبتسم، كيف لا تطلق وجهك؟ إن النظر إلى الأم بعين الرحمة والله عبادة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إن عينك لها عبادة عند أمك، ولسانك له عبادة عند أمك، ومقام بدنك عند أمك له عبادة. أن يخضع هذا كله، خضوعك خضوع البر ليس خضوع العبادة، فخضوع العبادة لله. المراد أن تخفض في صوتك وأن تنظر بعين الرحمة، وأنت تفعل ذلك ينطق لسانك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول بعض الأبناء لا أستطيع. عجيب أمرك، عجيب أمرك، مع الزوجة استطعت أن تلين أخلاقك. فترة الخطبة أو الخطبة، الصحيح الخطبة، فترة الخطبة بعض الشباب الجافين عاطفيا في فترة الخطبة يبحث في قواميس اللغة وقواميس العاطفة كلمات كأنما هي سلسلسال يسلسلها ويدبجها وعقد من الكلام الجميل يرسلها لزوجه. هذا حسن خلق إذا كنت قد عقدت. لكن أين هذا الكلام الحلو والكلام اللذيذ والكلام الذي به روح؟ أين هو وأمك بين يديك وهي باب جنتك؟ احفظ أو ضيع أيها الإبن. ننادي ذاك الذي انشغل، حتى بعضنا انشغل، فإذا قلت له أمك، قال العيال عندهم اختبارات، يا أخي عندي عمار وأبني، يا شيخ عندي دوامين، يا شيخ لدي ويبدأ عندي دورة تدريبية، لدي دراسة، كل هذا لو وضع في كفة بر الأم لكان لا يساوي قشرة بصل ولا شعرة عين. يا مؤمن أنت إذا وصلتها فقالت وفقك الله، فتح لك كل ما تركته لأجلها، لأن دعاء الأم على ولدها مجاب وله مستجاب، نسأل الله الكريم من فضله. لذلك انشغالك بأبنائك أو بزوجك أو بدنياك هو عذر أبنائك إذا كبرت يوم أن يكبروا، إذا ارتفعت بهم الأقدام وانشغلوا بأزواجهم، إذا كبرت وهرمت وشخت وشبت، إذا قال تقول لأبنائك أين أنتم، العذر الذي أنت الآن تتعذر به هو العذر الذي سيتعذرون به غدا. فاحفظ هذا الباب أيها الإبن واسمع نداء الأم. بعض الأمهات لا تنطق، لا تطلب من أبنائها شيء، وأبناؤها قلوبهم غلف ومغلق القلوب، لا هي طلبت ولا هم ابتدروها. فإن البر أيها الأخيار، اسمع مني كلمة، إن البر ليس تحقيق طلبات الأم والأب، إنما البر أن تحقق ما لم يطلبوا وتعرف أن قلوبهم ترتاح إليه وأنهم يفرحون به. بل وإن البر أن تمشي في هوى والديك لا أن تمشيهم وفق هواك. بعضنا الآن أبوه يريد مكانا يسكنه فينقل والده مثلا إلى الرياض، ليس هذا من البر أن يتبعك والدك، بل أن تتبعه أنت ووالدتك. بعضنا لا تريد أمه خادمة، تريد أن يخدمه بناته، لكنه أتى بالخادمة وظن أن بإحضاره للخادمة برًا. إذا كانت الأم لا ترتاح لخدمتها فهذا من العقوق ليس من البر. البر أن تمشي أنت وفق هواها. اسمع هذه القصة وهي من عيون القصص في عصرنا الحاضر، لأن بعض أبنائنا وبعضنا إذا قصصت له قصة ابن المنكدر وعبد الله بن عون وغيرهم وأبو هريرة رضي الله عنهم، قال أولئك السلف الصالح الذين قربوا من التنزيل وشاهدوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أقول في هذا الزمن بررة طبيبة سعودية تكتب في مذكراتها قصة شاب دخلت عليها عجوز تجاوزت الستين. العجوز يظهر عليها كثرة الحركة وأنها تريد خلع حجابها، والابن قد ضمها وحضنها، وكلما تغير غطاؤها عدلته، وإذا أرادت أن تسقط عباءتها أعادها، حتى أدخلها إلى الغرفة، غرفة الطبيبة، وأغلق الباب. فلما جلست الأم قامت وجلست وتحركت بحركات، قالت الطبيبة لهذا الشاب من هذه؟ قال أمي. قالت لماذا تتحرك حركات لا إرادية؟ قال لأنها سلبت نعمة العقل، أمه منذ أن ولدت فبلا عقل. كيف أنجبتك؟ زوجها جدي إلى أبي، يقول هذا الشاب، فطلقها بعد شهر ما تحمل زوال عقلها فحملت به وأنجبته. من الذي رباك؟ قال جدتي. وماتت وأنا ابن 10 سنين، ومنذ أن كنت ابن 10 يقول عن نفسه: وأنا الذي أغسل ثوبها وأغسل شعرها وأطهو طعامها وأطرد كل مكان تخرج فيه، أخرج أخاف أن تخرج أمي لأنها لا عقل لها فلا تعود. قالت: وهل تزوجت؟ قال: نعم، لكن الذي يغسل ثوبها ويطعمها بيده أنا وأنام عندها. قالت: لماذا لا تحضر خادمة؟ قال: أخشى أن لا يصبر عليها أحد، وأخشى أن تؤذى. وكانت تقول الطبيبة: إذا نظر إلى أمه تبسم، مع أنها لربما ضربته وبصقت على وجهه. ثم صرخت وهي تتحدث معها الطبيبة، قالت: يا فلان، أتعطيني بطاطس؟ قال: لبيك. فقامت العجوز تقفز في غرفة الطبيبة فرحة أن ابنها سيشتري لها بطاطس. ثم قالت: أتذهب بي إلى مكة؟ قال: لبيك، آخر الأسبوع نذهب إلى العمرة. فقالت الطبيبة: تذهب بأمك إلى العمرة وهي مجنونة لا عقل لها؟ فقال ابنها: لعل الله أن يرحمني بتحقيقي لها هذا الطلب، فلعلي أطوف فيرى الله إحساني إلى أمي، فيكون طوافي بها تحقيقاً لرغبتها هو باب عفوه جل وعلا. الطبيبة أخفت دمعها، كتبت العلاج لها، ثم لما خرجت تقول عن نفسها: أخرجت الممرضة عني وبكيت بكاءً بكاءً من أقاصي القلب، رأيت نموذجاً من البر. والسؤال سألته في الأخير، قالت: يا فلان، أمك هل تعرف أنك ابنها؟ قال: لا، أمي مجنونة، يقول لا تعرف أني ابنها، لكن الله يعلم، لكن الله يعلم، الله جل وعلا يعلم ببري لها أنها أمي. ثم خرج منها، ولو كان بيننا لكان مثالا يحتذى في البر. أحبابي، حبيبكم عليه الصلاة والسلام الرسول المصطفى زار قبر أمه ودمعت عينه على نصائب قبرها، استأذن الله فأذن له بزيارتها ونهاه عن الدعاء لها لأنها لم تمت على ملة الإسلام. أحبابي، يزورها على كفرها، وبعضنا أمه مؤمنة موحدة مصلية قانتة، وما ذاقت يوما من الأيام بره. يا بني وأنت يا أخي، إننا إذا ما استطعنا أن ننظر إلى أمهاتنا أنهن باب الجنة، فإن عيوننا عليها غشاوة، غشاوة من انشغال بدنيا فانية لا تساوي والله ضحكة أمي أو أمك، أو ابتسامة أمي أو أمك، أو دعوة أمي أو أمك، والله ما تساوي الدنيا أن تقول: يا ربي إني راضية عليه فارض عليه. أي سعادة بعد ذلك، أي سعادة بعد ذلك. أذكر أيها الأبناء أن شابا عاش يتيما، وأمه، وهذه معاصرة، وأمه ربته وحنت عليه، زوجت بناتها وهذا وحيدها، حفظ القرآن، تقدم إلى كلية من الكليات، وكان يريد أن يكون عسكريا، ودخل فتقدم، فقالت أمه: يا بني، ابحث عن شفاعة لعلهم أن يشفعوا لك، فإني أريد أن أراك وأطمئن على مستقبلك كما تقول. قال: يا أمي، اللي عندهم ما يدور واسطة، اللي عنده أم إن كانك راضية علي فدعوة منك تغنيني عن كل أحد، ويا أمي أنا حفظت القرآن، ومما حفظت إياك نعبد وإياك نستعين، أنا متوكل على الله. فخرجت أسماء الطلاب في الكلية العسكرية وما خرج اسمه، فأتى راضي مطمئن وقبل يدها، ثم قال: أمي أبشرك، الله ما اختارها لي، ما يبشرها أنه ما قبل، ما اختار الله لي أن أدخلها. فبكت ولامته، قايلت لك اذهب لفلان يشفع. قال يا أمي دعيت لي؟ قالت والله إني أدعو في جوف الليل. قال إن كان فيها خير فإن الله قادر على أن أدخلها. وبعد 4 أيام يتصل عليه فلان، قال نعم. قال الحق بنا فقد ورد قبولك بأمر، أتى أمر خاص باسمك. قال أنا؟ قال نعم. قال والله ما استشفعت عند أحد. فانطلق وقبل رأس أمه وأخذ حقيبته ودخل كليته، وبعد يوم يكتشف الخطأ الفادح، إنه ليس المعني بالقبول. المسؤول عن القبول اتصل على اسم فلان ابن فلان آل فلان من قبيلة من القبائل، ولو طبق السجل المدني لكان المقصود، واكتشف أن المقصود بالقبول غيره، لكن تشابهت الأسماء فاتصلوا عليه وأدخلوه خطأ. فلما سئل المسؤول عن قبول الطلاب قال دخل أم لم يدخل؟ قالوا أخطأنا ودخل. قال هذا دخل رغما عن أنوفنا، وأدخل الآخر بأمره الذي أحضره. فكان الشافع للشاب أمه، إنها حلوة اللبن، سألت الله فأعطاه. أحبابي لا نشك في ذلك، لكننا أيها الأخيار في زمننا هذا البعض منا يعتقد أنه بار، وهو والله بعيد عن البر. يعتقد أن البر إذا قالت أخرج خرج، وإذا قالت أدخل دخل، وإذا قالت أعطي أعطى. يا أخوان لو كان الأمر والنهي هو البر لكان السواق اللي عند أبوك أبر منك، والخادمة اللي عند أمك أبر منك. ولو كان هذا هو البر، البر أن تمشي الهواك ونفسك وظروفك على ظروفهم، أن تراهم نعمة. من منا يا أخوان ينظر إلى أمه عند كل خروج أنه قال ربما لا يراها بعد هذا اللقاء؟ تصوروا لو قيل لك الآن أمك عندك ترى هذا آخر نظرة إلى أمك، قد تصاب بجلطة تحت فراشها. اللهم ألبسهن العافية واكفهن بالعافية عن خلقك. ويا من ماتت أمه سأعطيك رسالة بعد قليل، لا تحزن فإن البر باق، أبشرك إن البر باق ولو رحلت إلى الدار الآخرة. أقول يا أيها الأخيار لو قيل لأحدنا إن هذه النظرة لأمك هي الأخيرة لعاد ولثنى ركبته وجلس بين يديها وقبل يديها ونظر إليها وفي عينه دمعة، ولا لا يا أخوان؟ لأنه سيودعها. من قال لك إن هذه النظرة ليست الأخيرة؟ شاب لما رحل، بل ليس شاب، داعية من الدعاة يقول وقد ألف كتابا في بر أمه بعد وفاتها، وتصدق بصدقات، سمعته وقد سمعه بعضكم يقال له ما أبرك كتابك عن أمك وأعمالك الصالحة التي نذرتها لأمك وما أوقفت من عمل صالح لأمك. قال والله إني أشعر أني عاق، لأني كان هناك فرص طويلة إلى أن أجلس بين يديها وما جلست. والله أن بعضنا يا شباب يفرح بالاستراحات وبجلسات القيل والقال وبالكافيهات والرحلات والكشتات مع شبابه وزملائه، وبعضنا أصدقاءه وخلانه يفرح بالجلوس ليال طوال مع زملائه، ولا يفرح أن يجلس بين يدي أمه 5 دقائق. بل بعضهم من قلة حيائه ومن قلة إيمانه كلما نجلس عند أمه نظر إلى وجهها نظرة وإلى ساعته نظرة أخرى، كأنما هو مشغول يستعجل الوقوف والخروج عنها. يا مؤمن أتخرج؟ أسألك بالله، خروجك من عند أمك والعمل الذي تخرج إليه ليس ضرورة أو لست بحاجة إليه أو يستطيع تأجيله الإنسان، أهو خير من مكثك عند أمك؟ لا والله، لا والله. هل يوجد قدم ويد من المخلوقين أعظم من تلك اليد المعطية وتلك القدم التي وضعت أبواب الجنة تحتها؟ أيوجد أعظم من هذا الحال أو من هذا البدن؟ لا، لكنه الزهد، الزهد في الأجور. الفضل أو يحيى بن الفضل البرمكي، هذه قصة عن الآباء، سجن في زمن هارون كما تذكرون. فلما أدخل زنزانة مع أبيه، وكان أبوه مريضاً، وكان الجو شاتياً صقيع من ربعانية، وفي سجن وليس فيه إلا شعلة شمعة، فلما أحضر السجان الماء والده سيتوضأ لصلاة الفجر، ماذا صنع؟ أخذ إبريق الماء ووضعه على شعلة شمعة حتى أذن الفجر، ثم وضى والده بماء دافن. السجان التفت إليه من ثقب الباب، فلما رآه يفعل ذلك مع والده قال: لأبعدن عنه هذه الشمعة، فأخرجها الصباح من بكرة ومن الليل، سأل عن السراج فإذا السراج قد خرج، ووالده يخشى عليه من الماء، ماذا صنع؟ أخذ إبريق الماء وفتح قميصه وألصق إبريق الماء على بطنه، ثم حنى على الإبريق ليدفئه بحرارة بطنه، عسى إذا استيقظ والده من النوم أن يجد الماء دافياً. من الذي يراه؟ لا يراه إلا الله، يرى في أبيه باب إلى الجنة. كم واحد منا يا أخوان ينظر أمه باب الجنة؟ البعض يقول أمي، ولو سؤال تحب والدتك؟ سؤال ساذج، أليس كذلك أيها الأخيار؟ أحد يسأل تحب أمك؟ سؤال أسذج منه أن يرد عليك أحد، كلنا نحبها، لكن هل الحب حباً عملياً تطبيقياً تراها قرة عين وترى الجنة تحت أقدامها وتراها نعمة وتسجد لله شكراً إذ أوهبك هذا الباب من الجنة؟ قليل من يفعله من الأبناء. أم لأبي حنيفة، وأبو حنيفة عليه رحمة الله من التابعين، أمه كانت لا تراه عالماً ولا تنظر له أي تزنه، طبعاً الأم بعض الأمهات قد لا تقر لك بالفضل، ولا شرط ولا يشترط أن تقر لك بالفضل، يعني أنت دكتور، أنت طبيب، أنت مهندس، أنت عالم، أنت قاضٍ، أنت من أنت، أمك تراك الطفل المشاغب الذي أشغلها في صغره، لا تنظر إليك إلى أنك صاحب الفضيلة أو صاحب السعادة أو صاحب المعالي أو الأستاذ الفلاني أو الطيار أو المهندس، أنت محمد أو عبد الله، وإن صغرتك فعبودي أو حمودي، هي لا تراك أكثر من ذلك. وكل من أقر لأمه بأنه طفل ازداد فضلاً، ومن حقق الطفولة منا والذل بين يدي أمه فهو العالم الفقيه. أما من رفع أنفه وتعالى عليها قلنا له: علمك جهل لا يضر، جهل لا يضر وعلم ما ينفع. أبو حنيفة الإمام الأكبر أمه كانت لا تقر له بالعلم، وكانت تجتمع عند الوعاظ، الوعاظ الذين ليس عندهم علم يعظك لكن لا يفتي في العلم ولا ينظر في الأدلة ولا يعرف أصول الأحكام. فكان أبو حنيفة تأتي إليه أمه عليه وعليها رحمة الله فتقول: يا أبا حنيفة اذهب إلى الواعظ الفلاني واستفته في المسألة الفلانية، عندها سؤال فقهي، وتقول لأبي حنيفة: اذهب إلى الواعظ واسأله. العالم أعظم العلماء في العراق كلها هو، وهو الذي درسهم، ومع ذلك ماذا يفعل أبو حنيفة يا أخوان؟ يذهب إلى الواعظ اللي ما عنده علم فيطرق الباب عليه، قال: أرسلتني أمي إليك، قال: مرحبا بك، قال: وتسألك عن كذا وكذا. فيضحك الواعظ، قال: تسألني أنا وأنت إمامنا وأنت معلمنا؟ قال: ويحك، إن الذي أرسلني أمي، يعني احترم أمي. قال: طيب ماذا تريد؟ قال: أفتني، قال: لا أعلم. قال: قل، ثم يمليه الجواب، فإذا حفظ قال: رده علي. قال: نعم، الفتوى كذا وكذا وكذا. فيخرج إلى أمه فيقول: أماه، سألته فأجاب وقال كذا وكذا. قالت: زاده الله علما. وأنا هو العالم، انظر إلى فقه الإمام، إنه عليه رحمة الله ما يحزنه ونقول لأبنائنا. بعض الأبناء يقول أمي لسانها سليط وتشتمني وتلعنني وتقذع في نقدي تبيع أمك؟ بعضهم يقول إن أمي تبيعها يا شيخ. قال الأمهات لا تباع. إذن اصبر حبيبك قال ففيهما فجاهد، جاهد نفسك على بعضنا يبغى أمه. إذا قال الله يخليك لي قالت الله يخليك لي، إذا قال يا أم وش تبين قالت الله يخل ما أبي شيء. مو بشرط قد تقول الله يخليك لي وتقول اقلب وجهك لا أشوفك في ذا، أو تقول انقلع، أو تفشلك عند الناس. يا أخوان ابن حيوة شريح ابن حيوة عليه رحمة الله كان يعلم الناس، ودخلت أمه وأوقفت الدرس وقالت أتعلم الناس ودجاجي جائعات؟ عندها عشة دجاج فيها كم دجاجة تريد أن يطعمها الإمام حبا. قال لبيك، فقام وأطعمها وعاد. صور لو عندك رجاجيل في البيت وتدخل أمك ورا الباب تقول سود الله وجهك واللي انت مضيف، انقلعوا كلكم برا، وش تسوي يا شيخ؟ ماذا تفعل؟ هل تغضب على أمك؟ حلوة اللبن، قرة العين، باب الجنة؟ إن كان زملائك اللي عندك رجاجيل يخرجون ويقولون زادك الله برا وجهادا وصبرا، قبل يدها قل لبيك أمتا. هكذا أيها الأخيار. قبل أن أختم، لأني أعطيت ورقة أنه باقي 5 دقائق، قبل أن أختم فأقول نداء لك أن تعود إلى أمك، واسمح لي أن أرسل رسالة إلى أمك فأقول لها أماه أعيني أبنائك على البر. أقول لكل أم أعيني أبنائك على البر. إذا أتاك نادما، أتاك تائبا، قال سامحيني فافتحي قلبك الكبير وسامحيه، فما له إلا أنت. إذا أعصاك دهرا من الزمان وأيام طوال وأتاك وقد استوحشت نفسه، فافتحي الحضن الذي كان فيه وأرضعتيه وقولي لبيك وادعي له. أقول لها أيضا إياك أن تدعي على هذا الإبن، الدعاء على الأبناء مجاب. فبعض الأبناء حياته في تعاسة، سببها أنه وهو شاب قلت له الله لا يهديك، الله لا يوفقك، الله لا يردك، ولا زال يعيش في آلامها. أقول لأمي أيضا صلي أنت رحمك، فإن وصلك لأرحامك خالات ابنك وهن أخواتك، وعماته وهن أخوات أبيه، صليهم حتى يرد الله إليك في أبنائك صلاحا. ثم أختم فأقول لمن ماتت أمه، يا من ماتت أمك والله إن البر قد ابتدأ، وأسألك الآن بالله أمك اللي ماتت لو خرجت الآن من قبرها ورفعت رأسها وقالت يا فلان طالبتك ونمك، أنا حبيسة تحت الأرض ونمك صدقة دعاء زرني، أتترك أمك؟ إذا أمك طلعت من قبرها ونختك وقالت تعال، من منا من الأبناء من يترك أمه؟ والله إن الأمهات والآباء تحت طباق الأرض بحاجة إلى بر الأبناء. ورفع في الجنة عبد مؤمن فسأل الله بماذا يا ربي، أي كيف وقد ختم على عملي أرقى في درج الجنة، قال هذا باستغفار ابنك لك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فالدعاء لها، الصدقة عنها، إكرام أصدقائها أي جاراتها، خالتك إذا لم يكن عندك أم فالحبيب يقول الخالة أم، عد إليهن وأكرمها بعد وفاتها، وكن كذاك العبد الشاب اللي بلغ الآن 60 سنة، رجل منذ 33 سنة يتصدق بثلث مرتبه عن أمه حتى تقاعد، وسقى الماء لها وبنى بيوت الله لها. وباختصار افعل مع أمك ومع أبيك ما تحب أن يفعله أبناؤك معك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قلها دائما، أسأل الله الواحد الأحد الذي لا إله غيره ولا رب سواه، من كان أبويه على قيد الحياة أن يلبسهم لباس العافية، وأن يجمل حياتهم بالطاعة والسعادة، وأن ينزع ما في صدورهم من غل، وأن يغنيهم بعافية منه جل وعلا عن خلقه. ومن كان منا ومنكم أبويه أحدهما أو كلاهما مريض، اللهم ألبسهم لبوس العافية، وأقر عيوننا بعافية في أبدانهم، واجعل آخر كلامهم لا إله إلا الله. ومن كان منهم قد مات، يا رب أنزل على قبره فسحة ونورا وسعة وسرورا، واجعله في قبره مطمئنا مسرورا، يمن كتابهم ويسر حسابهم يا ربي، واجمعنا بهم في جنات النعيم، اللهم آمين. شكر الله لكم حضوركم، وهي دعوة إلى أن نخرج الآن. من كانت أمه بعيدة فقبلة عبر الأثير، ودعاء وهي تسمع، وسؤال الله لها الجنة، واعتذار عاجل. ومن كان قادر أن يراها الليلة فقبل يدها وقبل رأسها، وقل لها سامحيني أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.
ملتقى شباب الرياض، حيث الملايين من الابتسامات.